أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في البحث الذي عنوانه المصنف عليكم السلام بعنوان مورد الخلاف في ضابط المفهوم. عرفنا في البحث السابق أنه يوجد نظريتان ورأيان، رأي مشهور حاصله أن المفهوم يتقوم بركنين، أحدهما أن يكون الكلام دالا على اللزوم العلي الانحصاري، والآخر عليكم السلام أن يكون الكلام دالا على أن المنتفي عند الانتفاء هو الطبيعي من الحكم لا شخص الحكم. والرأي الثاني وهو رأي المصنف وحاصله أن الركن الأول هو التوقف ولو على نحو الصدفة، والركن الثاني هو كون الحكم هو الطبيعي لا الشخص. فالمصنف رحمة الله تعالى عليه لم يوافق على ركنية اللزوم العلي الانحصاري، لم يوافق على اشتراط اللزوم العلي الانحصاري، لا بمعنى أنه لا يثبت المفهوم إذا كان القيد من قبيل العلة التامة المنحصرة، بل بمعنى أنه لا دليل على هذا الاشتراط كما تقدم سابقا. في مقام البحث عن ضابط المفهوم في السابق كان الهدف هو بيان الطريقة التي نستخرج بها كلا الركنين، كيف يكون الكلام وافيا بإثبات اللزوم العلي الانحصاري أو بإثبات النسبة التوقفية أو بإثبات الانتفاء عند الانتفاء، وكيف يكون الكلام وافيا بإثبات أن الحكم هو الطبيعي لا الشخص. في هذا المجال تعرض الشهيد الصدر لخلاف الأصل فيه هو المحقق العراقي قدس سره. المحقق العراقي وإن اعترف بأن المفهوم يتقوم بالركنين المذكورين، إلا أنه في مقام الحديث عن ضابط المفهوم وكيفية استخراج المفهوم من الكلام رأى أن الذي ينبغي أن يتركز عليه النظر هو الركن الثاني دون الركن الأول. ما يحتاج إلى بحثان في مجال إثبات الدلالة على المفهوم إنما هو الركن الثاني لا الركن الأول. وحاصل ما أفاده في هذا المجال أن كل قضية أو كل جملة كائنا ما كانت فإنه يمكن تحليلها إلى عقدين، يعني إلى جزئين، أحدهما عقد الوضح والآخر عقد الحمل. ففي عقد الوضح يذكر عادة قيود الحكم وما هو بمثابة الموضوع للحكم، وفي عقد الحمل يذكر عادة نوع ذلك الحكم. مثلا الآن شوف، أقيم الصلاة ترجع إلى قولنا الصلاة واجبة، في عقد الوضع ماذا نذكر؟ نذكر موضوع الحكم. في عقد الحمل نذكر نفس الحكم. فإذن كل جملة من الجمل التي ادعي أو يمكن أن يدعى لها مفهوما فإنه يمكن تشريحها وتحليلها إلى هذين العقدين، عقد الوضع وعقد الحمل. وينبغي أن يتركز نظرنا في باب استخراج الدلالة المفهومية على عقد الحمل دون عقد الوضع، فإنه في باب عقد الوضع ثبت تعليق الحكم على القيد. الآن كائنا ما كان القيد، لا يهمنا القيد ما هو نوعه، هل هو من قبيل الشرط في الجملة الشرطية أو الوصف في الوصفية أو الغاية في الغائية أو الاستثناء في الاستثنائية إلى آخره. إذن كل جملة من هذه الجمل فقد فرغنا عن تعليق الحكم به، قد فرغنا في رتبة عقد الوضع فيها عن تعليق الحكم فيها على قيد أو على قيود. واستفادة انتفاء الحكم عند انتفاء القيد، يقول المحقق العراقي، إنها استفادة عقلية ثابتة بالملازمة العقلية. إذا جعل الحكم معلقا على قيد ما فإن ثبوت هذا الحكم يكون متوقفا على ثبوت ذلك القيد عقلا. معنى تعليق الحكم على القيد أن هذا القيد قد صار موضوعا أو جزء الموضوع بالنسبة إلى ذلك الحكم، والعقل يستقل بإدراك أن الحكم يدور مدار موضوعي وجودا وعدما. إذن كل واحدة من الجمل التي ادعي أو يمكن أن يدعى فيها الدلالة على المفهوم بالتحليل وجدناها ترجع إلى عقد الوضع وعقد الحمل. على مستوى عقد الوضع ما الذي يوجد هناك؟ تعليق للحكم على قيد معين. ما هو معنى تعليق الحكم على القيد عقلا؟ ما هو معنى؟ أن هذا القيد له مدخلية في ثبوت الحكم، أن هذا القيد واقع في رتبة العلة لثبوت الحكم، أنه بمثابة الموضوع له، والعقل يدرك أن الحكم يدور مدار موضوعه وجودا وعدما. يعني إذا وجد القيد وجد الحكم، وإذا انعدم القيد انعدم الحكم. فالدلالة على الانتفاء عند الانتفاء محرزة بنفس هذه الكبرى البديهية العقلية في كل الجمل التي ادعي أو يمكن ادعاء دلالتها على المفهوم. إنما الذي يحتاج إلى كلام حينئذ ما هو؟ أن الحكم الذي ينتفي عند انتفاء القيد هل هو الطبيعي والسنخ والطبيعة المطلقة أم لا؟ هو شخص الحكم، هو الحكم الوارد في هذا الجعل خاصة. ما لم نتمكن من إثبات أن الحكم هو الطبيعي فإننا لا نزال في ضمن دائرة قاعدة احترازية القيود. طبعا المحقق العراقي ما عنده، لا يعبر به قاعدة احترازية القيود، لكن يقول هكذا، يقول ما لم نستفد أن الحكم المعلق على القيد هو الطبيعي فهذه ليست هي الدلالة المفهومية. إذن برأي المحقق العراقي، شوف حتى نفهم مطلب المحقق العراقي، محقق العراقي لا يريد الآن أن يقدم نظرية جديدة في باب المفهوم، لا يريد أن يدعي أن المفهوم له ركن واحد فقط وهو الركن الثاني. تحديد المفهوم بركنين متفق عليه في عالم الثبوت. مما يتكون المفهوم؟ الكل سلم بأنه يتكون من هاتين الدلالتين، الدلالة على انتفاء عند الانتفاء والدلالة على كون المنتفي هو الطبيعي. المحقق العراقي لا يريد الآن أن يناقش في هذا الكلام الثبوتي، لا يريد أن يسقط الركن الأول، وإنما يريد أن يقول في مقام الإثبات، في مقام إثبات هذه الدلالة المفهومية المتقومة بركنين، يكفينا أن نصب النظر على عقد الحمل، أما عقد الوضح فنأخذه دائما على أساس أنه مفروغ التحقق. لماذا؟ لأن ما من أحد من علماء الأصول أو ما من أحد من العقلاء يظن أنه يفهم الدلالة المفهومية إلا من جملة فيها تعليقا على مستوى عقد الواضح. الجمل، راقب الجمل التي ادعي لها دلالة على المفهوم، ما هي؟ كلها من قبيل الجمل التي يكون الحكم فيها معلقا على شيء. ما عندنا جملة لا يكون فيها تعليق وادعي فيها دلالة مفهومية. ما هو معنى التعليق؟ لا معنى للتعليق إلا كون القيد موضوعا للحكم، وحينئذ تأتي الملازمة العقلية بين تحقق الموضوع وتحقق الحكم، وبين انتفاء الموضوع وانتفاء الحكم. فهذه الدلالة العقلية تكفينا دائما مؤونة البحث عن إثبات الدلالة على الانتفاء عند انتفاء. دائما هذه الملازمة العقلية حاضرة لتؤمن لنا الركن الأول. فنحن في مجال الإثبات علينا ولنا ويجب علينا أن نقتصر على النظر إلى الركن الثاني. هذا هو حاصل كلام المحقق العراقي قدس سره. المصنف رحمة الله تعالى عليه يسمي هذه النظرية للمحقق العراقي، يسميها بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم، ليس في أصل تفسير المفهوم، في إثبات المفهوم. كيف نثبت المفهوم؟ كيف نثبت أن جملة ما لها مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ هذا منوط في الحقيقة بالتحقيق في شيء واحد، في مسألة واحدة. هل الحكم، هل هذه الجملة فيها دلالة على كون الحكم هو الطبيعي أم ليس فيها دلالة على ذلك؟ المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يوافق على هذا المسلك. يعني الآن شوف، قبل أن نذكر رأي المصنف، في أبحاث المحقق العراقي نجد طريقة في البحث في المفاهيم، وفي أبحاث غير المحقق العراقي نجد طريقة أخرى. طريقة المشهورة ما هي؟ نأتي إلى الجملة التي يدعى دلالتها على المفهوم، ننظر أولا هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء أم لا. هنا مجال للبحث. مثلا صاحب الكفاية يصرح أنه أول ما علينا أن نبحث عنه هو دلالة الجملة على الانتفاء عند انتفاء. أول ما يمكن أن يقع خلاف بشأنه هو هذه الدلالة. بعد ذلك يجب علينا أن ننظر هل الركن الثاني متوفر إلى جانب الركن الأول أم أنه ليس متوفر. أما المحقق العراقي عندما يأتي إلى الجمل يرى أنه أصلا لغو الحديث عن الركن الأول. ما كان ينبغي لعلماء الأصول أن يتحدثوا عن الركن الأول، الركن الأول مؤمن على كل حال. عن ماذا يجب أن نبحث؟ يجب أن نركز بحثنا على الركن الثاني. هذا هو المهم، هذا هو معقد البحث، هذا هو مربط الفرس. فإذا هذا هو مسلك وطريقة المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه في إثبات المفهوم. عم بالمناسبة ينقل أن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه لم يتصدى يعني للمرجعية في زمانه، فقد أتيحت له فرصة التدريس، فدرس ما يقارب 60 عاما. هذه ظاهرة، درس الدراسات العليا لما يقارب 60 عاما. دراسة الخارج،
درس خارج
60 سنة.
وفاش بتلاميذه خلاص انا الميزة
النايم. لا عم ما تفهمنا ولا مرة، مش عليك.
60 سنة. لا حاجة له، دائما مؤمن، دائما محرز ببركة الدلالة العقلية.
بس ما هو في كتير مواد المسائل الأصولية محل اتفاق ومحرز ببحثهم ويستدلوا
عليها. لا، ويقصد أنه أننا لا نرى حاجة إلى ذلك. هو أصلا الخلافات خلافات لفظية في حقيقة الأمر، وإلا ما دمت تسلم بالتعليق فأنت بشكل أو بآخر تسلم بحصول الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء. هذا صريح كلام المحقق العراقي.
هل في غير الأصول شيء؟
آه طبعا. طيب، إذن المصنف رحمة الله تعالى عليه لا يوافق على هذا المسلك للمحققين العراقي رضوان الله تعالى عليه. لكنه هنا في هذه الحلقة لا يبين لنا ذلك أو لا يتعرض لبيان ذلك. ومرجع مناقشة المصنف للمحقق العراقي إلى أن كلامك أيها المحقق العراقي مبني على أن قاعدة احترازية القيود تؤمن لنا الركن الأول من ركني المفهوم، ولكنها تعجز عن تأمين الركن الثاني من الركنين. ونحن لا نسلم أن المفهوم أو أن قاعدة الاحترازية المذكورة تؤمن لنا شيئا من الركنين، فالدلالة المفهومية تختلف عن قاعدة احترازية القيود اختلافا جوهريا، لا فقط في كون الحكم المنتفي هو الطبيعي، بل حتى في نوع الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء. الانتفاء عند الانتفاء الذي يستفاد من قاعدة احترازية القيود مغاير نوعان وسنخان للانتفاء عند الانتفاء الذي تؤمنه لنا الدلالة المفهومية. وهذا يحتاج إلى بيان، ولكن بحمد الله تعالى كما قلت لم يتعرض المصنف لهذا البيان في هذا البحث. قال رحمه الله: ثم إن المحقق العراقي ذهب إلى أنه لا خلاف في أن جميع الجمل التي تكلم العلماء عن دلالتها على المفهوم لا خلاف في أنها تدل على الربط الخاص المستدعي للانتفاء على عند الانتفاء، أي على التوقف، وذلك بدليل أن الكل متفقون على انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد شرطا أو وصفا أو غاية إلى آخره، وإنما اختلفوا في انتفاء طبيعي الحكم. فلولا اتفاقهم على أن الجملة تدل على الربط الخاص المذكور لما تسالموا على انتفاء الحكم ولو شخصا بانتفاء القيد. إذن الكل برأي المحقق العراقي يسلمون انتفاء شخص الحكم، فليست المشكلة إذن في استفادة الانتفاء عند الانتفاء، المشكلة في أن الحكم المنتفي هنا هو الشخص، وهذا خارج عن حدود الدلالة المفهومية، هذا ثابت بدلالة عقلية يقول المحقق العراقي. يعني هذا من سنخ المداليل العقلية أصلا، ليس من سنخ المداليل اللفظية. هذا الذي كان المصنف عبر عنه سابقا بقاعدة احترازية القيود. وعلى هذا الأساس فالبحث في إثبات المفهوم في مقابل المنكرين له ينحصر في مدى إمكان إثباته أن طرف الربط الخاص المذكور ليس هو شخص الحكم بل هو طبيعيه، ليكون هذا الربط مستدعيا لانتفاء الطبيعي بانتفاء القيد. وإن كان إثبات ذلك، كيف يمكن أن نثبت أن الحكم هو الطبيعي؟ أشرنا سابقا مرهون بإجراء الإطلاق وقرينة الحكمة في مفاد هيئة الجزاء إذا كانت الجملة شرطية ونحوها إذا لم تكن الجملة شرطية. الجزاء يعني الجملة التي تتألف من شرط وجزاء، مما يدل على الحكم في القضية. وهكذا يعود البحث في ثبوت المفهوم لجملة إذا كان الإنسان عالما فأكرمه، أو لجملة أكرم الإنسان العالم، مثال من الجملة الوصفية ومثال من الجملة الشرطية، إلى أنه هل يجري الإطلاق في مفاد أكرم في الجملتين لإثبات أن المعلق على الشرط أو الوصف طبيعي الحق أو لا. ونسمي هذا بمسلك المحقق العراقي في إثبات المفهوم. يعني المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه مهمته في البحث أسهل من مهمة المشهور في البحر. المشهور عليهم أن يثبتوا كلا الركنين. محقق العراقي يستطيع أن يقصر النظر على الركن الثاني حين. هذا تمام الكلام في البحث عن ضابط المفهوم. بعد الفراغ من هذا البحث الثبوتي الكبروي تصل النوبة حينئذ للدخول في تفاصيل المباحث الإثباتية. ثمة جمل عديدة ادعي دلالتها على المفهوم. أول هذه الجمل على الإطلاق هي الجملة الشرطية. الجملة الشرطية هي أوضح الجمل دلالة على تقييد الحكم بقيد. يعني الذهنية العرفية عادة إن أرادت أن تدل على وجود قيد دخيل في ثبوت حكم ما، فإن الأقرب إلى هذه الذهنية العرفية ما هو؟ أن يعبر بواسطة الجملة الشرطية كما هو واضح. أصل وضع الجملة الشرطية إنما كان مبنيا على إفادة التعليق وإفادة التقييد، ومن هنا جاءت تسمية اللغة والعرف لها بأنها جملة شرطية. لذلك عادة أول وأهم ما يبحث عنه هو مفهوم الشرط، لأن الدال على القيدية أوضح دال على القيدية هو الجملة الشرط. طبعا لكن هذا لا يعني أنه على مستوى الدلالة المفهومية يجب أن تكون الجملة الشرطية هي الأوضح دلالة. هذا لا يعني أنه إن لم يثبت المفهوم للجملة الشرطية فسوف لن يثبت لغيرها من باب أولى. نحن نقول من ناحية الدلالة على القيدية الجملة الشرطية أوضح الجمل دلالة، لكن من ناحية الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء المعبر عنه بالدلالة المفهومية ينبغي أن تدرس كل جملة بخصوصيتها بالعناصر الدخيلة فيها بالعناصر المأخوذة فيها. مثلا قد نتمكن من إجراء الإطلاق في بعض الجمل ولا نتمكن من إجرائه في الجملة الشرطية. على هذا الأساس فقد تثبت دلالة غير الجملة الشرطية على المفهوم ولا تثبت دلالة الجملة الشرطية. فليس عندنا أصالة هنا في المقام اسمها أصالة مفهوم الشرط مثلا، يعني ليس الباب نظير مثلا الواو في سائر حروف العطف أنها هي الأصل في العطف. ليس عندنا أم لهذا الباب وهي الجملة الشرطية، لا، كل جملتان تدرس بما لها من خصوصيتها الذاتية بما تشتمل عليه من العناصر. ولكن هذا لا ينافي أن الجملة الشرطية هي الأوضح دلالة. أقول عمليان قد تكون الجملة الشرطية هي الأوضح دلالة حتى على المفهوم أيضا. يعني إذا راقبنا أبحاث الفقهاء أو أبحاث الأصوليين قل من لا يثبت مفهوم الشرط ثم يثبت مفهوم جملتان أخرى. على كل حال إذن الآن نأتي إثباتا إلى الجملة الشرطية. ماذا يستفيد العرف من الجملة الشرطية؟ هل ترون أن لها دلالة عرفية على المفهوم أو ليس لها دلالة عرفية على ذلك؟ فالبحث هنا بحث استظهاري، لكن في الوقت نفسه لم تخلو أبحاث الأصوليين من البحث التحليلي أو من الجانب التحليلي. يعني في عين البحث عن الاستظهار بحثوا عن أي شيء؟ عن تحليل هذه الدلالة وتكييف هذه الدلالة. فعندنا سؤالان في حقيقة الأمر: هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء لطبيعي الحكم أم لا؟ من يدعي أنها تدل عليه يجب أن يبين لنا منشأ هذه الدلالة، يجب أن يكيف لنا هذه الدلالة، كيف حصلت هذه الدلالة. فإذا هنا امتزج البحثان معا، البحث الاكتشافي والبحث التحليلي. في هذه المسألة نبحث عن كلا الجانبين. المصنف رحمة الله تعالى عليه ذكر أنه يوجد تقريبات عديدة لاستفادة المفهوم من الجملة الشرطية. إذن قرب ذلك بوجوه. يشير المصنف هنا إلى وجوه متعددة. هذه الوجوه بعضها لم ينسبها المصنف إلى قائل بعينه، لعله لأنها قديمة جدا مثلا. وكيفما كان، الوجه الأول أو التقريب الأول من تقريبات استفادة المفهوم من الجملة الشرطية هو أن يدعى أن الجملة الشرطية بتمامها موضوعة لإفادة تعليق الحكم على الشرط بنحو العلة التامة المنحصرة. فالمدعى عندما ندعي وضع الجملة بأسرها لذلك، هذا يعني أننا نتحدث عن وضع الهيئة، أن الجملة الشرطية بهيئتها موضوعة لإفادة أن الحكم المبين في الجزاء فيها يكون معلقا على الشرط كما يتعلق المعلول بعلته التامة منحصرة. أو فقال هي موضوعة لإفادة أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. طبيعة الجملة الشرطية مبنية في اللغة بهذه الطريقة بحسب صاحب هذا الوجه، ليس عبثا أنه جعل الجملة مكونة من جزئين، أحدهما هو الشرط والآخر هو الجزاء. بناء اللغة العربية للجملة الشرطية بهذا النحو وبهذه الكيفية وعلى هذه الهيئة يدل على أن المستفاد وضعا وتصورا من هيئة هذه الجملة هو كون الشرط مأخوذا بالنسبة إلى الجزاء بنحو العلة التامة منحصر. وإذا كان الأمر كذلك فانعقدت دلالة الجملة الشرطية على مفهوم. طبعا ماذا تلاحظون هنا؟ أن هذا التقريب أو أن هذا الوجه يفتقد للإشارة إلى الركن الثاني. هل المعلق على الشرط هو الحكم الطبيعي أم لا هو الحكم الشخصي؟ لا يوجد إشارة في هذا التقريب إلى هذا الركن الثاني، أهو متوفرا أم أنه ليس متوفرا. بل أكثر من ذلك، بل إن كل الوجوه التي يتعرض لها المصنف تركز على الركن الأول، ولا يتعرض أحد منها أو شيء منها للحديث عن الركن الثاني. الركن الثاني طريقة استفادته في الجملة الشرطية دائما ما هي؟ سبق للمصنف أن أشار إلى ذلك، ولعله اعتمد على ما تقدم، أن ينظر في مفاد هيئة الجزاء. إن كانت خالية من القيد، إن كانت خالية من القيد فإنه يجري الإطلاق في مفاد هذه الهيئة، ومعه فيثبت كون المراد هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. فإذا كل هذه التقريبات التي سوف تأتي، التي سوف نبحث عنها، خالية من الإشارة إلى الركن الثاني، ولا تركيز فيها إلا على الركن الأول. كأنه هذه التقريبات رغم التفاوت الذي بينها اتفقت في كيفية استخراج الركن الثاني، وهو دعوة التمسك بقرينة الحكمة وإجراء الإطلاق في مفاد هيئة الجزاء. فلذلك كأنما هذا هو العنصر المشترك بين كل هذه التقريبات، ولذلك لم يتعرض له المصنف رحمة الله تعالى. وهذا بشكل واضح يؤكد لنا أن نزاع القوم لم يكن منحصرا في كيفية استخراج الركن الثاني، على خلاف ما ادعاه المحقق العراقي كما رأينا قبل قليل، وإنما كانوا يتنازعون في كيفية الحصول على الركن الأول. فإذا هذا هو التقريب الأول، يدعى في هذا التقريب الوضع لأي شيء للمجموع من الجملة الشرطية، يعني لهيئة الجملة الشرطية، لا للأداة ولا للشرط ولا للجزاء ولا للفاء. هنا ماذا ندعي؟ ندعي وضع الجملة بأسرها، وضع الهيئة بتمامها لتكون دالة على علية الشرط للجزاء بنحو العلية المنحصرة. هذا بالنسبة إلى أصل التقريب الأول. ما فهمت السؤال.
مكون الشرط على تمام الجزاء هذيك فيه لتحقيق الركن الثاني هو اتفاق طبيعي عن اتفاق الشرط طبيعي للجزاء.
لا، ربما يكون إذا كان الحكم المبين في الجزاء هو الشخص، فالشرط علة تامة منحصرة للشخص، فالذي ينتفي هو الشخص. أصبر. طيب، إذن هذا أصل بيان التقريب الأول. هذا التقريب استدل له بدعوى التبادر العرفي، أن المتبادر عرفان. متبادر أو المتبادر؟
تبادر هو ما متبادر.
هلا في استعمالات الأصوليين تبادر الذهن إلى المعنى وتبادر المعنى إلى الذهن. صحيح. نعم، استعملوا تبادر الذهن إلى المعنى يعني سبق الذهن إلى المعنى، وتبادر المعنى إلى الذهن يعني سبق المعنى إلى الذهن. إن صح كلا الاستعمالين فحينئذ المفروض أنه يصح الوجهان والله أعلم. يعني الأولى المتبادر، المتبادر إلى الذهن هو المعنى بصيغة اسم الفاعل، على أنه حتى لو نعم يعني يصبح
الذهن هو الفاعل بالإرادة.
المهم متبادر والله العالم. نعم، إذن يدعى هكذا أن المتبادر من الجملة الشرطية ما هو؟ هو استفادة العلية التامة الانحصارية. المصنف رحمة الله تعالى عليه تبعا للمحقق صاحب الكفاية لم يرتضي هذا التقريب الأول. ما يستفاد من كلام صاحب الكفاية وجود اعتراضين. الاعتراض الأول أننا لا نسلم التبادل المدعى. كيف والجملة كثيرا ما تستعمل في حالات العلية غير الانحصارية؟ إذن كيف يدعى تبادر العلية الانحصارية من الجملة الشرطية وقد شاع وكثر استعمالها في حالات عدم كون العلة منحصرة؟ كما في مثل مثلا إذا نمت فتوضأ، هنا لا شك ولا ريب في أنه لا يفهم عرفا، يعني بحسب العرف المتشرع الآن لا يفهم حصرية النوم في مقام العلية للوضوء، بل عندنا علل أخرى وموجبات أخرى. ثانيا، إذن أولا لا نسلم التبادر المدعى. ثانيا، لو سلمنا هذا التبادر فإنه معارض بمثله، معارض بوجدان آخر. هذا الوجدان العرفي الذي ترتكزون إليه في دعوة التبادر هذه معارض بوجدان عرفي آخر، وهو أننا لا نشعر بالمجازية، لا نشعر بأي نوع من أنواع العناية في حالات الإتيان بالجملة الشرطية في موارد عدم كون العلة المنحصرة. الآن في إذا نمت فتوضأ، نقطع بأن النوم ليس علة منحصرة للوضوء، ولكن مع ذلك نبني على أن الجملة شرطية، ولا نرى أن المتكلم هنا ارتكب أي نوع من أنواع العناية أو المسامحة. فالعرف وجدانان لا يشعرون بالتجوز. لو كانت الجملة موضوعة لإفادة العلية الانحصارية ففي مثل هذه الموارد لا محالة، لا بد وأن يبنى على ارتكاب شيئا من التأول، شيء من العناية والمسامحة، وهذا ما نقطع بعدمه، هذا ما يقطع الفهم العرفي بعدمه. على هذا الأساس فنحن لا نسلم هذا التبادر المدعى. لا نسلم التبادر مرة، إنه أصلا أصل تبادر الجملة في ال... لا نسلم الوجدان العرفي أنه يفهم العلية الانحصارية، هذا أولا. ثانيا لو سلمناه فإن هناك وجدانا عرفيا آخر معارضا له. هذا الوجدان العرفي الآخر ما هو؟ يؤكد عدم وضع الجملة الشرطية للدلالة المفهومية. عبارة صاحب الكفاية شوف نقلها هنا، قال رحمه الله: ودعوى تبادر اللزوم والترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة استعمالها، يعني الجملة الشرطية في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة منها، بل في مطلق اللزوم بعيدة، هذه الدعوة بعيدة عهدتها على مدعيها. كيف؟ ولا يرى في استعمالها فيهما عناية ورعاية علاقة، بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: ذهب المشهور إلى دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، وقرب ذلك بعدة وجوه. الأول: دعوى دلالة الجملة الشرطية بالواضح على أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وذلك بشهادة التبادر. وعلى الرغم من صحة هذا التبادر، مصنف لا يناقش المناقشة الأولى، على الرغم من صحة هذا التبادر، سلمنا صحته، اصطدمت الدعوة المذكورة بملاحظة، وهي أنها تؤدي إلى افتراض التجوز. لازم دعوى الواضح للعلية الانحصارية أن يكون استعمالها في غير موارد العلة المنحصرة مجازا، تؤدي إلى افتراض التجوز عند استعمال الجملة الشرطية في موارد عدم الانحصار، وهو خلاف الوجدان. فكأنه يوجد في الحقيقة وجدانان لا بد من التوفيق بينهما: الوجدان الأول وجدان التبادر المدعى في هذا الوجه، والآخر وجدان عدم الإحساس بالتجوز عند استعمال الجملة الشرطية في حالات عدم الانحصار. الآن كيف نوفق بين هذين الوجدانين؟ سوف يأتي لاحقا من المصنف، لكن مبدئيا المصنف يرتضي هنا بهذا يعني بهذا التعارض بين الوجدانين كمناقشة لهذا التقريب الأول. التقريب الثاني أشار إليه صاحب الكفاية أيضا. يعني أن الحكم المبين في هذا الجعل تحديدا ينتفي بانتفاء هذا الشرط، لأنه لا توجد علة أخرى بديلة يمكن لهذا الحكم أن يمكن لهذا الحكم أن يتولد
عنه.
يعني هذا كلام المحقق العراقي، هذا كلام المحقق العراقي.
يعني مفيش إمكان تصور عدم الحصار هناك على شخص الحكم،
هذا كلام المحقق العراقي، هذا الذي رده المصنف. طيب، التقريب الثاني حاصله أننا لا نرى أن هيئة الجملة موضوعة للزوم العل الانحصاري، بل نلتزم بوضعها للزوم فقط. غاية ما يستفاد من الجملة الشرطية وضعاً، غاية ما يستفاد من الهيئة وضعاً هو اللزوم. يعني أن العلاقة بين الشرط والجزاء هي علاقة العلية، هناك علاقة لزومية بين الشرط والجزاء. نشوف يعني هذا كلام مثلا، مثل هذا الكلام كيف نحمله يرحمكم، كيف نحمله على إرادة اللزوم العقلي، اللزوم المعقولي، في غاية الغرابة. كيفما كان، إذن المدعى أن هيئة الجملة الشرطية موضوعة لإفادة اللزوم، ولا يوجد تعرض على مستوى الدلالة الوضعية التصورية، لا يوجد تعرض لاستفادة العلية التامة ولا لاستفادة العلية الانحصارية. كل ما يستفاد من وضع هيئة الجملة أن الشرط واقع في رتبة متأخرة متقدمة على الجزاء، واقع في رتبة العلة بالنسبة إلى الجزاء. الآن هل هو علة تامة أو جزء علتان؟ لا يستفاد هذا من مجرد الدلالة الوضعية. هل هو علة منحصرة أو ذات بديلة؟ لا يستفاد هذا من مجرد الدلالة الوضعية. لحد الآن لا نستفيد المفهوم كما هو واضح، لا نستفيد اللزوم العلي الانحصاري. لذلك يكمل أصحاب هذا الوجه يقولون: واستفادة العلية الانحصارية من دال آخر. ما هو هذا الدال الآخر؟ هو الانصراف المدعى. يدعون وجود انصرافا، يدعون أن الجملة وإن كانت موضوعة للزوم على وجه الإطلاق، لكن اللزوم في حقيقة الأمر عرفان. عندما نأتي إلى مقام الفهم العرفي، أول ما يتبادر إلى ذهن العقلاء هو أكمل أفراد اللزوم، أكمل مصاديق اللزوم. ما هي أكمل مصاديق اللزوم؟ ما هي أكمل حالات العلية؟ أن تكون العلة من قبيل العلة التامة المنحصرة. فإذن المدعى ماذا؟ المدعى وجوده يرحمكم الله، المدعى استفادة الركن الأول ببركة ماذا؟ ببركة تعدد الدال، أو على طريقة تعدد الدال والمدلول. عندنا دالان، هذان الدالان بمجموعهما يقوداننا إلى استفادة اللزوم العلي الانحصاري. أحد هذين الدالين هو هيئة الجملة ودلالتها على مدلولها بالواضح. هيئة الجملة موضوعة لإفادة اللزوم. الدال الثاني ما هو؟ السياق وحال المتكلم. سياق الكلام في باب الجمل الشرطية عادة يدل ببركة الانصراف، يدل على خصوص العلية الانحصارية. فعندنا في حقيقة الأمر دالان تعاونا لإنتاج اللزوم العلي الانحصاري، وليس هذا نتيجة دالا واحدا. ما هو منشأ هذا الانصراف؟ منشأ هذا الانصراف أن العلية الانحصارية هي أكمل مصادق اللزوم. ببيان آخر يمكن إرجاع هذا الكلام إلى صغرى وكبرى. يستفاد على مستوى الصغرى، أو على مستوى الصغرى يدعى أن اللزوم من قبيل الحقائق أو المفاهيم المشككة التي لا تقال على مصادقها بالتواطؤ، التي تتفاوت أفرادها ومصادقها شدة وضعفا، كمالا ونقصا، تقدما وتأخرا إلى آخره. فعندنا أفراد عديدة للزوم، عندنا مصادق عديدة للعلاقة اللزومية. هذه المصادق ليست متكافئة، ليست في قوة واحدة وفي درجة واحدة. بعض هذه المصادق أكمل من البعض الآخر، أشد وأقوى من البعض الآخر. نستطيع مثلا أن نلاحظ ثلاثة مصادق المصداق الأول العلاقة اللزومية الموجودة بين جزء العلة وبين المعلول. لا شك ولا ريب في أنه هنا تثبت العلاقة اللزومية، لكن ماذا؟ لكن العلة هنا أخذت بنحو العلة الناقصة. النوع الثاني أن يفرض أن العلاقة اللزومية بين علة تامة لكنها غير منحصرة. عندنا علة تام، المعلول العلة بالنسبة إلى المعلول ليست ناقصة، ليست جزء علة، وإنما هي علة تامة غاية الأمر. هذه العلة التامة ذات بديل، هذا أيضا شكل من أشكال اللزوم، هذا أيضا نحو من أنحاء اللزوم، مصداق للزوم. المصداق الثالث العلاقة اللزومية الموجودة بين العلة التامة المنحصرة ومعلولها. لدى المقارنة لا شك ولا ريب في أن اللزوم مكتمل في هذا المصداق الثالث أكثر مما هو موجود في مصداقين الأول والثاني. فإذا على مستوى الصغرى ماذا ادعينا؟ أن اللزوم حقيقة مشككة، وأن أكمل مصادق هذه الحقيقة المشككة هو اللزوم العلي والانحصاري. إذن هذه هي الصغرى. وأما الكبرى فهي أنه كلما كان الكلام دالا على حقيقة أو على مفهوم، كلما كان الكلام موضوعا لمفهوم أو لحقيقة معينة، فإنه ينصرف لدى الذهن العرفي إلى أكمل أفراد تلك الحقيقة. وعلى هذا الأساس بضميمة هذه الكبرى إلى تلك الصغرى ماذا ينتج؟ الجملة الشرطية وضعت لإفادة اللزوم، واللزوم حقيقة مشككة، وأكمل مصادق هذه الحقيقة العلية الانحصارية، واللفظ الموضوع لحقيقتان لا يفهم منه لدى العرف إلا أكمل المصادق، وأكمل المصادق اللزوم العلي والانحصاري. المصنف رحمة الله تعالى عليه تبعا لصاحب الكفاية أيضا يناقش في هذا التقريب الثاني بمناقشتين، إحداهما مناقشة في الصغرى والأخرى مناقشة في الكبرى. أما في الصغرى فحاصل المناقشة أننا لا نسلم التشكيك في اللزوم في العلقة اللزومية، ولا نسلم أكملية اللزوم العلي الانحصاري من المصداقين الآخرين، يعني لا نسلم أنه هو المصداق الأكمل. فحينئذ حتى لو سلمنا أنه، لو سلمنا دعوى الانصراف إلى المصداق الأكمل، هنا ما عندنا مصداق أكمل، ليس اللزوم العلي الانحصاري مصداقا أكمل حتى يدعى الانصراف إليه. الوجه في عدم التسليم ما هو؟ أننا لا نريد من اللزوم إلا التوقف، والتوقف حيثية مشتركة بين الأشكال الثلاثة المذكورة، بين المصادق الثلاثة المذكورة. توقف المعلول على جزء العلة ليس بأضعف من توقفه على العلة التامة، لأن المعلول كما ينعدم بانعدام العلة التامة تماما وبلا فرق بنظر العاقل، ينعدم بانعدام جزء العلة، وكذلك الحال بالنسبة إلى جانب الانحصار. إذن هذه هي المناقشة الصغروية. وأما المناقشة الكبروية فوجهها واضح، لا نسلم كبرى الانصراف، لا نسلم، لو سلمنا أن اللزوم مشكك وأن العلية الانحصارية أكمل المصادر، فإننا لا نسلم الانصراف إلى المصداق الأكمل، لا نسلم لزوم الانصراف إلى المصداق الأكمل. فإنه تقدم في الحلقة السابقة أن الانصراف إنما يكون حجة وإنما يكون مصداقا من مصادق الظهور العرفي إذا كان راجعا إلى علاقة اللفظ بالمعنى، كأن يكون اللفظ كثير الاستعمال في المعنى. مجرد أن أحد المصادق أكمل ثبوتا وواقعا من بقية المصادق، ما دام لا يرجع إلى أكثرية الاستعمال، ما دام لا يرجع إلى تأكد العلاقة اللغوية بين اللفظ وبين هذا الحس وبين هذه الحصة الأكمال، فإنه لا موجب لدعوى الانصراف عرفا، لا تشكل ظهورا عرفيا يكون مشمولا لأدلة حجية الظهور، ومعه فهذه الكبرى أيضا غير مسلمة. فهذا الوجه الثاني أيضا ليس تاما برأي المصنف. وبعد أن أنتم تأملوا كلام المصنف هل هو تام أو ليس تاما، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.